بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعلم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ارفع مقتك وغضبك عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الذي بدأناه في الأسبوع الذي مضى، الذي كان بعنوان الحب في الله. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، مهدنا لقضية الحب في الله، وهي كما تعلمون من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. مهدنا لها في الأسبوع الذي مضى، ووقفنا أمام حديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قال فيه: إن من عباد الله لأناسا ليسوا بأنبياء وليسوا بشهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمنزلتهم ولمكانتهم من الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، أخبرنا من هم. وفي رواية: انعتهم لنا، حلهم لنا. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، والله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى نور، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يفزعون إذا فزع الناس. ثم تلا قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الآية. ووقفنا أمام مسألة من الأهمية المكان، وهي: ما هي حقوق الحب في الله؟ يعني أنا بحبك في الله وأنت تحبني في الله، هل لهذه العلاقة الإيمانية حقوق وواجبات؟ الجواب نعم، وهذا ما سوف نوضحه في هذا اللقاء وما بعده إن شاء الله تعالى. فأبدأ بأول حق من حقوق الأخوة في الله، وهو حق النصرة والمؤازرة، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. الحق الأول من حقوق الأخوة الإيمانية النصرة والمؤازرة، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحبه لنفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية: لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. فقيد الحب بالخير، ودي قضية من الأهمية بمكان. فالإيمان يتطلب النصر والتأييد والمؤازرة. كثيرون يرددون النصوص القرآنية والأحاديث النبوية في باب الحب في الله، لكن هل يا ترى تدبرنا هذه المعاني العظيمة؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هذه فعلا حقيقة واقعة؟ يعني بين الأخوة، بين المتحابين في الله، هل ذقنا طعم هذا الحديث وطبقناه تطبيقا عمليا؟ هذا هو السؤال. في الأثر أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مجاورا في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومعنى مجاور أي معتكف. وبينما هو في معتكفه رأى في جنبات المسجد رجلا حزينا، فدنا منه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال: يا أخي ما لي أراك حزينا؟ شوف الإيمان ماذا يصنع في النفوس. الجيل اللي تربى على مائدة القرآن والسنة، الجيل الذي صنعه رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، مجرد فقط أن يرى علامات الحزن على أخ له يبدأ يسأله: يا أخي ما لي أراك حزينا؟ قال: يا ابن عم رسول الله، علي دين حل سداده، وأنا معسر لا أجد ما أوفي. قال: قم بنا أذهب معك إلى الدائن أكلمه في شأنك لعله يمهلك. يعني أجي معك نكلم الدائن يمهلك فرصة للسداد. قال: وتترك اعتكافك في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ فقال ابن عباس: يا أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المشكلة يا إخوة أن الكثيرين من المسلمين لا يعرفون مراتب الأعمال، ودي قضية خطيرة قوي. قد ينشغل المرء مثلا ببعض المندوبات ويقصر في الكثير من الواجبات، مشغول بسنن ونوافل، وقد ترك فروضا وواجبات. ومعلوم أن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. صاحبنا مثلا في الليل طول الليل قيام، قبيل صلاة الفجر بربع ساعة ينام فيضيع الفريضة ويستيقظ بعد شروق الشمس مع أنه طول الليل بيعمل إيه؟ قائم. هل يقبل؟ الجواب لا. الجواب لا. ليه؟ لأنه من جهله لا يعرف مراتب الأعمال. طول الليل قيام دي نافلة، صلاة الفجر إيه؟ فريضة. ترك فرض من أجل إيش؟ نافل. قل لا، يبقى أنت مش فاهم. نام طول الليل واصحى عشان تصلي الفجر في جماعة، يبقى أنت كده أصبت. لكن مش طول الليل قيام وتيجي تنام لي عن الفريضة، ودي مشكلة. فمثلا الاعتكاف سنة، لكن قضاء حاجة المسلم واجب. يبقى اوعى تقدم النافلة على الواجب. فشوف فقه ابن عباس، فقه ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أخي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا. وبالفعل يا إخوة قام معه إلى بيت الدائن وترك المعتكف. الله يرضى عليه. كيف علمت يا أبو أسامة؟ كيف علمت إن أنا بحب الشاي مش الحاجة الساعة؟ الله يرضى عليكم، جزاكم الله خير. أنا معرفش أدي درس إلا بكوباية الشاي حقيقة تانية. كده بقى ممكن نبدأ الدرس. المهم وصل إلى بيت الدائن وطرق ابن عباس باب الدائن. قال: من الطارق؟ قال: عبد الله ابن عباس. انتبه معي، أدب الزيارة، بتروح تخبط على الباب بقول لك مين، بتقول لي أنا. يعني أنا؟ من الطارق؟ قل اسمك. طرق طارق الباب على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي: من الطارق؟ قال: أنا. قال له النبي: من الطارق؟ قال: أنا. قال النبي: أنا أنا، كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش تقول لي أنا، قل لي مثلا إبراهيم بتاع دار السلام، خلاص أطمئن واستأنس لك، أعرف من ببابي، لكن مش أنا. ده العجيب بقول للإخوة كمان، ودي قضايا خطيرة جدا، معظمنا عامل على الأبواب ما تسمى بالعدسة أو العين السحرية اللي من خلالها تتبين من الطارق، تعرف مين بيخبط عليك. فيجي لك واحد بقى يرخم ويغلس بالدارجة ويحط ايديه فين؟ على العدسة. حدثت معي في بيتي، رن الجرس بشوف في العين لقيته حاطط ايديه. والله قلت له بصوت مسموع: والله لن أفتح لك. وبالفعل دخلت إلى حجرتي وما فتحت له الباب. ليه يا إخوة؟ إن ده خالف أداب الزيارة. في ظل واقع صعب ومرير، ربما مش أنا اللي هفتح، ابني الصغير يفتح، وربما الطارق على الباب، ربما يكون أو يكون أو يكون، فينتهك حرمات البيت. فما فيش يا إخوة مداعبة في مثل هذه الأحكام الشرعية، اسمها شعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أنت الآن بتستأذن على الباب، يبقى لابد أن تخبر عن نفسك، وإوعى تضع إيديك على العدسة دي، هذا يتنافى مع أداب الإسلام، وإن فعلت فأنت آثم، وربما تكون أنت سببا في مصيبة لهذا البيت فيما بعد. إذا اعتاد الناس على ذلك، ربما الطفل يفتح، البنت تفتح، ويكون الأمر خطير جدا جدا كما تسمعون أو تقرؤون. رضي الله عن عبد الله بن مسعود عندما نزل قول الله تعالى في أدب الزيارة: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. شوف بقى، شوف حس الصحابي، يقول: وددت أن أترك الباب على أحد من إخواني فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية. شوف الفرح بالمنهج، يعني نفسه يزور حد ويخبط عليه، يفتح له يقول له: الآن مش فضيلك، امشي يا ابن مسعود، عشان يرجع وهو سعيد ويدخل في قول الله تعالى: ذلك أزكى لكم. تعال انت مثلا تعال زورني في مره وبعدين بتخبط حتى قلت لك معلش مش فاضي الان، وقعتي سودة صح؟ والله مش هخلص منك، تطردني. طب انا غلطان اني جيت لك، ويا ريت هتعدي على كده. ومجالس بقى غيبه وطعن وسب واسقاط وتجريح، مع انك لا تدري حالي في بيتي، ربما عندي ظروف معينه، البيت غير مهيئ لاستقبالك الان. عشان كده يا اخوه في الغرب الامر مختلف تماما، لا يمكن ان ياتيك ات الا بموعد، الا بموعد. عايز يجي يزورك ما فيش حاجه كده روح هروح ازور الشيخ ابراهيم، لا اتصل بيه اولا اعرف ظروفه ايه. ما هو ده الاسلام يا اخوه، ربما ما يكونش فاضي، عنده ظروف او عنده ضيف اخر وما ينفعش كمان، فاهم؟ فلازم اتصل، شيخنا اجي لك الان، اجي لك امتى؟ فهناك الكل بمواعيد. احنا بقى مشكلتنا كمسلمين الا من رحم ربي وعصم، اصبحنا القضايا الايمانيه دي بعيده قوي علينا، صح؟ صح ولا لا؟ بل ادهى من ذلك قضية الوقت واحترام الوقت. أذكر أن أحد مشايخنا كان في إعارة في دولة الصومال تبع الأزهر، وكان خطيبا في مسجد من المساجد، وربنا من أحد الإنجليز دخل الإسلام، رجل من بريطانيا ثري جدا في الصومال، دخل الإسلام وبدأ يحضر للشيخ. ففي يوم دعا الشيخ واللي معاه من المشايخ على الغداء عنده في البيت، وكان الموعد على الساعة 3 عصرا. طبعا الشيخ مصري زي حالتنا، الرجل طبعا ثري جدا، عنده فيلا وشغلانة كده يعني حاجة عالية يعني. فالشيخ خد بعض المشايخ معاه، وصلوا عند الفيلا دي تقريبا 3:10، فبيتركوا الباب او الجرس، طلع لهم من البلكون ما رضيش يفتح، لابس ملابس البيت، السلام عليكم ماذا تريدون؟ نظروا لبعض كده، حضرتك عازمنا على الغدا. قال لهم الوقت كم؟ قالوا الساعة 3:10. قال موعدكم كان الساعة 3، الآن ده وقت أولادي وبيتي. يا فلان دول 10 دقائق. قال هذه مشكلتكم أيها العرب، 10 دقائق. قال يا شيخ في دقيقة واحدة كم من دولة ترتفع ودولة تنخفض، كم من طفل يولد وكم من طفل يموت، كم من أمم تهدم وأمم تقوم، وأنتم تستهينون ب10 دقائق. إيه رأيكم يا جماعة؟ فلان يديك موعد إمتى؟ بعد العصر. إمتى بعد العصر؟ ما تعرفش بقى،
مفتوح لحد العشاء كمان.
بعد العصر خلاص، انتظر بقى بعد العصر، وهكذا. دي مشكلة خطيرة جدا وقافة. فإحنا محتاجين نعظم شعائر الله. اللي إحنا فيه ده ياخد شوية، المحن اللي بنعانيها دي والكروب دي كلها مش من شوية. احنا بعدنا قوي عن الله، بعدنا قوي عن تعاليم ديننا، بعدنا قوي عن الإسلام في سماحته وبهائه وصفائه، بعدنا عن قيم وأخلاق وثوابت يا بها تنصر الأمم. فتعالوا إلى عبد الله بن عباس يطرق الباب، من الطارق؟ قال عبد الله ابن عباس. قال صاحب البيت مرحبا بابن عم رسول الله. الناس كان عندهم أدب، ابن عم النبي، مش يجي لك سفلة الناس يطعنون في عبد الله بن عباس. ليه؟ لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ومن يطعنون ليسوا برجال. مرحبا بابن عم رسول الله. فتح الباب قال تفضل يا ابن عم النبي. قال جئتك شفيعا في هذا الرجل أن تمهله فترة للسداد. قال أمهله فترة للسداد؟ يا ابن عم رسول الله عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4,000 درهما مكافأة على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله، ثم عاد إلى المعتكف. الرجل ده كان عليه دين 4000 درهم، الدين أسقطناه ودنا له مثلها مكافأة. ليه؟ شوف أهل العلم، شوف بركة أهل العلم، وشوف بركة المنهج واتباع المنهج. والله يا إخوة يوفق المرء باتباعه للسنة. إذا أردت توفيقا في حياتك إلزم غرز نبيك في شأنه كله. لذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تحك جلدك بأثر فافعل. لما تيجي تهرش تقول النبي كان بيهرش إزاي، عشان أهرش زي. الله أكبر، الله أكبر. رضي الله عن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عمر، كان له شأن عجيب أوي في الاتباع. كان في سفر من أسفاره فيمر على موضع من المواضع فيأمر دبته أن تدور في هذا الموضع، تلف لفة كده، ثم ينزل عنها يقف فيبتسم ثم يركب ثم ينصرف. كل ما يمر على المكان ده شيخ إبراهيم في سفره يعمل العمل ده، يدور بالدبة ينزل يقف يبتسم ثم يركب وينصرف. فتعجب أصحابه وسألوه عن هذا الفعل، قال لقد كنت في سفر مع رسول الله، في هذا الموضع دارت دابة النبي فنزل عنها النبي فابتسم النبي ثم ركب النبي ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. يا عشان كده كثيرا مع كل الشباب الفارق بيننا وبينهم مسألة بسيطة قوي. هم كانوا يقولون ويفعلون لأنها سنة، إحنا اليوم إلا من رحم ربي وعصم بنترك لأنها سنة. هو ده الفارق، هم يفعلون لأنها السنة وإحنا بنترك ليه؟ لأنها سنة. مش مشكلة نسلم من الفرد ياخد الحذاء ويجري، يا فلان قول الأذكار سنة سنة، يا فلان في ركعتين سنة سنة سنة. يعني ايه سنة؟ يعني مش مهمة. ما عظمناش النبي، هي دي القضية، ما هي قضية تعظيم يا إخوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاحنا بنترك لأنها سنة، هم بيفعلوا ليه؟ لأنها سنة. شوف عمر الفاروق كما جاء في الصحيح يقف أمام الحجر ويخاطب الحجر الأسود ويقول أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبل كما قبلتك. يقبل ثم يقول هكذا فعل النبي. الله، سنة. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته قال جملة تكتب بماء العيون، قال المندوب سياج الفريضة، المندوب سياج الفريضة. يعني إيه؟ كلكم عارفين السور اللي بيحمي البناء اسمه السياج. لو واحد عنده قطعة أرض وعايز يحفظها يعمل لها سور، صح؟ فالسور ده بيعمل إيه؟ بيحفظها إن ما حدش يقتطع منها جزءا أو يسطو عليها أو هكذا. فالسور ده حماية اسمه السياج. فالشاطبي يقول المندوب سياج الفريضة. يعني إيه؟ أضرب مثالا، أنت اسمك إيه؟ بص يا شيخ سليمان، الشيخ سليمان ده محافظ على السنن قوي، عارف ان اذان العشاء الساعة 7:30 ماشي كده، فيخرج من بيته الساعة 7:15. ليه؟ بيقول اوصل المسجد بدري عشان اطبق سنة الترديد خلف المؤذن. المؤذن الله اكبر، قول ورائي الله اكبر، بطبقت سنة لغاية ما يحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، كمل النداء وأنا بردد زيه
أسأل لنبي الوسيلة والفضيلة وإلى آخره الحديث عشان أنال الشفاعة. يبقى طبق إيه؟ سنة الترديد خلف المؤذن. كلام جميل. وبعد كده بين كل أذانين صلاة، أي الأذان والإقامة، أبدأ أتركع ما شاء الله لي. كلام جميل. وأعد أستغفر ربنا وأدعو، ماشي كده، لأن علمت أن الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب، فده وقت مبارك أبدأ أشتغل مع ربنا شوي. طيب بالله عليكم، لو واظب على هذا الفعل ممكن تفوت تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أبدا. هل ممكن تفوت الجماعة؟ أبدا. ليه؟ حفظ على السنة حفظ له إيه؟ الفريضة. فالمندوب سياج الفريضة، بخلاف الشيخ سيد بقى يقول لك بيأذنه 7:30، الشيخ يحيى بيطول شوية في الإقامة، ممكن يقعد له كمان تلت ساعة، يعني معانا لغاية الساعة 8 إلا 10، ماشي كده. طيب الساعة 7:30 أنا لسه في بيتي، هقوم أتوضى براحتي وألبس براحتي وأتعطر كمان براحتي وأنزل من بيتي براحتي، يقابلني شيخ إبراهيم في الطريق عنده فتوى، وده بيسلم وده بيحضن، على ما أجي المسجد يكون الشيخ يقول السلام عليكم السلام عليكم، فاتتني إيه؟ الجماعة كلها. أو على الأقل تفوتني تكبيرة الإحرام، صح؟ إيه اللي ضايع مني الواجبات دي؟ عدم حرصي على المندوب، عدم حرصي على السنة. وده اللي بهمس دايما في أذن الإخوة الملتزمين، أقول له مش أنت اللي تيجي متأخر على الصلاة. ليه؟ جيت متأخر اضطرينا نقدم أي حد يصلي بنا إمام ربما لا يحسن الفاتحة. أنت كنت فين؟ بعد الصلاة بقى لا يحسن ده قرأته مش عارف إيه، ما شاء الله عليك، وأنت كنت فين؟ هذا لا يلام، إن ده بيسد صغر الآن، ما فيش حد دخل الراجل عشان يرفع عننا الحرج، صح؟ ما يلامش. مين اللي يلام؟ المقصر المتخلف دايما، حتى بيسمى إيه؟ متخلف. فدايما الإخوة يجوا بدري، انت تيجي بدري إلا لعذر، عندك عذر ماشي، إنما اوعى عشان انت أخ تيجي لي براحتك. لا، والأعجب من ده بقى يجي متأخر وهيصلي في الصف الأولاني عشان أخ. أخ منك؟ ده انت مش أخ، ده انت فخ. ألا تدري أنه لا يجوز أن تؤخر هذا الصبي من الصف الأول ما دام جاء مبكرا؟ ما ينفعش ترجعه يصلي في الأول، حقه، جاء وسابق، بترجعه ليه؟ عشان أنا أخ. لا يا أخ تبقى تيجي بدري، الله يرضى عليك، قول أمين. فاحنا عايزين نعظم السنة يا إخوة، والله عايزين نعظم السنة، تعظيمنا للسنة بركة وتوفيق في بدنك، في حالك، في تأليف القلوب عليك، في ساعة الرزق. يا ما أجملها السنة. فشوف ابن عباس حرصه على السنة جلب بركة لهذا الرجل المدين أخوه في الله، فرفع عنه الدين، بل وكوفئ بمثله، وفي ميزان مين؟ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. يبقى أنا عندي أول حق من حقوق الأخوة النصرة والتأييد، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك. الثانية التواصي بالحق وبذل النصح. وعلى الأخ أن يقبل النصح. سئل ابن المبارك أين النصيحة؟ قال أين من يقبلها؟ ده زمان ابن المبارك. والله شاف زمان. فمن حق الأخ على أخيه بذل النصح والتواصي بالحق. قال النبي عليه الصلاة والتسليم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. النبي جعل النصيحة مرادفة للدين يا إخوة. يا الدين النصيحة، لأن النصيحة مشتقة من الإخلاص وتخليص الشيء من شوائبه، بتخليه خالصا لله نقيا. فديننا دين النصيحة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. الله، كيف أنصح لله؟ بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين. يبقى أنا نصحت لله، أخلصت نفسي لربي، فأفردت ربي عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. أدي أول باب التوحيد الخالص. يعني توحيد ربوبية باختصار شديد قوي. يا ولا انت اسمك ايه؟ يا دي وليد، خلي بالك كده. عارف يا واد يا وليد يعني ربوبية؟ يعني أوحد الله في أفعاله، في أفعاله. من الخالق؟ الله. من المدبر؟ الله. من المالك؟ الله. ما تزعلش بقى، يبقى كل اللي بيحدث في الكون يحدث بأمره، فلا تخشى إلا الله، واصدق في التوكل على الله. مهما طار من سواد وظلام حالك، اعلم أنه لا يظهر ضوء الصباح إلا بعد أن تشتد ظلمة الليل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرين. أبدا أبدا أبدا. الفرج قريب، الفرج قريب، فأبشروا بخير. كل ما تضيق العملية كل ما تنتظر الفرج. الشيخ يحيى النهاردة ذكرنا بسورة الفجر كده، وذكرنا بالسنن وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، النتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. عارفين يا إخوة أخطر حاجة إيه؟ أخطر حاجة أن تعادي من ليس له نصير إلا الله. الضعيف المستضعف مالوش غير ربنا، مالوش غير ربنا، وربنا يمهل ولا يهمل سبحانه، له سنن فلا تستعجل. النبي قال كده: ولكنكم تستعجلون. ما تستعجلش. المهم ان انت تنشغل بواجب الوقت وبطاعة ربك وتحقيق العبودية. يبقى انا عندي توحيد اسمه الربوبية، لو فهمناه يطمئن القلب والله يا إخوة تماما. لذلك قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عارفين معناها إيه؟ هقول لك يا وليد، أنا عاصي ومذنب وعندي أخطاء، لكني على علم أن الرحمن هو الله والرحيم هو الله والغفار هو الله والغفور هو الله، وأنه يحب التوبة ويقبلها عن عباده. أتعب؟ أرجع له على طول، خلاص ما حزنش، يطمئن القلب مهما وقعت بقى. طيب أنا مظلوم وعاجز عن استرداد حقي والعملية ضاعت معايا خالص، أعلم أن العدل هو من؟ الله. وأن المنتقم هو من؟ وأن الجبار هو من؟ وأن من ينصر المظلومين هو من؟ أحزن؟ خلاص ارفع الأمر لله. شوف سيدنا ابن عباس يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها الخليل إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، فكانت النار بردا وسلاما. وقالها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. طب ما تقول حسبي الله ونعم الوكيل، مظلوم قول حسبي الله ونعم الوكيل، رفعت الملف فين؟ للمالك العدل، فيطمئن القلب. الرزق ضيق والحالة على قدها خالص وكله وقف بقى خلاص، صح كده؟ طب من الرزاق؟ طب زعلان ليه؟ زعلان ليه؟ تذكر قول ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس كده لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى تحزن؟ ده الناس البسطاء قديما كان يقول لك يا ابني ما فيش حد بينام من غير عشاء، صح؟ خلاص خلص القضية، هو الرزاق، هو ايش؟ بس انت تحسن الدخول عليه. لما تلاقي العملية ضيقت معاك فتش في اعمالك انت، في خلل معين، في خلل، في معصية، في مخالفة، في حاجة في حياتك، حاول تعدل، حاول تتوب، حاول تستغفر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. أي فيضانات، أي قال لك المية وخايفين على المية والسدود وأثيوبيا والناس مرعوبة عشان المية. طب سدوا على الفيضانات بقى، السودان بتغرق دلوقتي في الفيضانات، وبقول لك بحيرة ناصر اتملت تكفي 4 سنين قدام. ما توحد الله، اوعى تتعلق بالمخلوق، تعلق بالخالق فقط. خذ بالسبب ده للجارحة، والقلب لا يتعلق إلا بالرب المعطي المانع هو الله، خلاص ده النبي قالها كده. وإنما أنا قاسم والله يعطي. ما توحد الله، فافزع إليه بقى، تحزن ليه؟ يبقى الرزق ده أيوة ربي رزاق، خلاص خلاص خد بالسبب بس وأحسن الدخول عليه جل جلاله. يرزقك، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالذي يعطي بسبب هو الله، والذي يعطي من غير سبب هو الله. يبقى لما تعلم هذا تزعل؟ أبدا، ما زعلش ولا أحزن، أتوكل عليه بقى. وده مفهوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنك لو عرفت ربك هتطمئن. يبقى المشكلة فين؟ في جهلنا بربنا. قضية الأسماء والصفات يا إخوة، كثيرا ما أقول لبعض الشباب المشغول ببعض الأمور، أقول له تعالى كده، ده أنت عندك باب للجنة هل طرقته أم لا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. أحصيتها ولا إيه؟ أحصيتها ولا لا؟ أحصيها يعني يا عم الشيخ، يعني تحفظها عددا وتفهمها معنا وتعمل بمقتضاها، باب للجنة. وهي أبو أسامة بنقصر فيه ليه؟ عارف لو عرفت الباب ده عرفت كل خير، لأن من عرف الله ووجد الله وجد كل خير، ومن لم يعرف الله والله فاته كل خير. فانشغل بدي، عندك باب انشغل بيه، إنك تبدأ تعدد الأسماء والصفات، تحفظها عددا وتفهمها معنا وتعمل بمقتضاه، يعني تتعبد ربك بها. إزاي؟ عندي أسماء جمال وعندي أسماء جلال، ولكل نوع من الأسماء تعبدا، تعبد خاص بي. أسماء الجمال لازم تتشبه، لازم إيه؟ تتشبه. يعني إيه؟ من أسماء جماله أنه الكريم، وأنه الرحيم، وأنه الرحمن، وأنه الغفور. طب أنت ما بتغفرش ليه؟ أنت ما بتكونش كريما ليه؟ ما ده التعبد بقى، من لا يرحم لا يرحم، يبقى لازم أرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. من أسماء الجمال العفو، أنت ما بتعفوش ليه؟ إن الله عفو يحب العفو، ما دام بيحب العفو يبقى لازم تكون عفو. ف فدي أسماء الجمال، يبقى تعبد بها أن تكون فيك نفس الصفة دي، تكون كريما رحيما، تغفر للناس، طرح إلى آخره. في بقى أسماء جلال تحفظها عدا وتفهمها معنا ولا تقترب من التشبه بها. المتكبر من؟ اوعى بقى، احذر، احذر الكبر. قال تعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. يا رب سلم، يا رب سلم. وقال النبي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يا الله يا الله. والكبر عمل من أعمال القلوب يا إخوة، إذا ترجم للجارحة بقى اسمه الخيلاء. ففارق بين الكبر وبين الخيلاء. الكبر مجانه فين؟ في القلب، شايف نفسك أحسن من غيرك. ما المتكبر كده، كحال رجل على قمة جبل ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا، وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. كبر ليه؟ اوعى الكبر. الكبر إذا ترجم للجارحة بقى خيلاء. من جر ثوبه خيلاء سماه ايه؟ لان اصبح عمل الان، سيادك مجرجر على الارض. تشبهت بالمتكبرين اللي ترجم الكبر الى خيلاء في اعمالهم. فيبعد بقى عن صفات الجلال، اوعى تقترب منها، زي الجبار، زي المتكبر، الى اخر تلك الاسماء. يبقى انت عندك باب عظيم اهو لازم تخلي بالك منه، وهنجيله ان شاء الله تفصيلا. يبقى أنا عندي رب يعني خالق، يعني مالك، يعني مدبر. اللي يعرف الرب بأفعال الرب وأسماء الرب وأفعاله يطمئن قلبه ولا لا؟ يبقى عدم اطمئنان القلب جاي من عدم المعرفة بالله. بنظر للدنيا ومادياتها، زي الراهب لما جاله اللي قتل 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال لا، لأنه ما نظرش لرحمة الملك، نظر لفعله السيء بس، خلاص قفل الباب فكمل به 100. إنما العالم نظر لصفات الرب، لما جاله قتل 100 نفس قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يغفر لك. فآدي آدي الفرق بين واحد يعلم واحد يجهل. يبقى توحد ربك في أفعاله، ده توحيد ربوبية. ألوهية بقى يعني توحد ربك في أفعالك أنت، توحد ربك إيه؟ في أفعالك أنت يا وليد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى عبادتك لمين؟ لله، طاعتك لله، نذرك لله. الحالف لا يكون إلا بالله، مفيش حاجة اسمها وزمتك، مفيش حاجة اسمها وحياة النبي، شرك على طول. مفيش حاجة اسمها والطريق اللي احنا ماشيين عليه ده جماعة السواقين، شرك. هقولك بالأمانة يا شيخ، النبي يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. أيوة يا شيخنا، والعشرة دي أيوة سميها العشرة الطيبة، شرك بالله. الله يرضى عليك يا أبو عبد الله، ما ده خبير بالواقع، انا بعيد شويه عن الواقع فبحاول اجيب الاوتو كده. ده كله شرك بالله، وتربط فلان وراس فلان وعليه الطلاق، دي برضو شرك بالله. تصدق؟ تخيل، لانه حالف، يعني اذا كان يقصد الحالف لا حالف الا بالله، يقول لك انا مش اقصد الطلاق. طيب اثمت لانك خالفت المنهج، وهتكفر كفاره يمين برضو، عقوبه لك. خلاص، فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. اسكت، قل بالله، قل والله، تالله، ماشي، وايم الله كما كان يقسم النبي، ورب الكعبة ورب محمد، هكذا كان يقسم نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى اذا توحد ربك في افعالك انت، لما تيجي تذبح اذبح لله. بقول لك بقى الذبيحة دي للفقراء، يا ولا يا ولا، اضبط لفظك، كل الذبيحة لله نوزعها على الفقراء. بقى العجل ده للأيتام، يا ولا، النذر أو الذبح لا يكون إلا لمين؟ لله. قول ده لله هنوزعه على الأيتام. حتى في اللفظ أيوة النبي كان حريصا في باب العقيدة على اللفظ. يأتيه الرجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله، وده صحابي مش ممكن يعتقد أبدا إن النبي ند لله ما توحد الله، يعني اللفظة لا يمكن تصحبها اعتقاد أبدا. رغم ده النبي قال ويحك أجعلتني ندا لله، بل قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده. يبقى توحد ربك في أفعالك أنت، ده اسمه ألوهية، وده التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل. لأن الأول ما اختلف فيه مختلف، حتى من اختلف على مدار التاريخ لسانا لقلبا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ده حتى الملحد المجرم ده اللي عمال ينشر الإلحاد ده مسكين لما يسمع الله يرتجف قلبه. جاني واحد ملحد هناك عايز يناقشني، فبقول للمترجم ان الشيخ ما عندوش وقت للمناقشه، فنظر لي كده قال له ليه؟ قلت له قول له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف، فاهم يا ابني؟ الواد مش فاهم. قلت له فاهمك. قلت له انت احد امرين، اما ان تكون مؤمنا وإما أن تكون ملحدا، ماشي كده؟ قال لي أيوة. قلت له لو مؤمن ما تخالفش، لو ملحد ما تخافش. برضو لسه مش وصلها يا إبراهيم. قلت له يعني أنا مؤمن، أنا مؤمن يا ابني، ربنا بيأمرني أصلي بصلي، اعمل الخير بعمل، بتبع ماشي على الصراط ما بخالفش. لو أنت بقى ملحد وصادق في إلحادك، معنى ملحد يعني ما فيش إله صح؟ يبقى ما فيش قبر ولا عذاب قبر ولا نعيم قبر صح؟ مفيش بعث، مفيش حساب، لا في جنة ولا في نار، انت خايف ليه؟ جاي لي ليه؟ قال لي انا فهمت. قلت له الحمد لله انا ما عنديش ليك وقت. قال لا انا عايز احضر دروسك. قلت له احضر بعد كده بقى تعالى. هتعمل لي ملحد ومش ملحد، ايه ملحد يا خايب؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. الإلحاد قال ولك خطر الإلحاد. طب هم خايفين ليه وعايزين يناقشونا ليه ويناظرونا ليه؟ انهم تعبانين مرضى، دول مرضى نفسيين، دول العيال دول مساكين، إعلام مدمر وبيئة بايظة وفاسدة فضاعوا وعايزين يضيعوا غيرهم. فلازم نحصن ولادنا، نربيهم على العقيدة الصحيحة من صغارهم. إذا أفصح الغلام فعلموه لا إله إلا الله. اوعوا تغيبوا عن ولادكم يا جماعة، الله يرضى عليكم. تابعوا أولادكم وربوا أولادكم على المنهج وعلى العقيدة، لا يضيعوا مننا. فده توحيد ألوهية، أفعالك أنت كلها لله، اوعى خلي عبادتك كلها لله عز وجل. في بقى توحيد أسماء وصفات، تصف ربك بما وصف به ربك ذاته في كتابه أو وصفه به عبده ورسوله محمد في سنته الصحيحة بلا تحريف وبلا تعطيل وبلا تكييف وبلا تمثيل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات في كتاب الله وفي صحيح سنة النبي على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله الله. يبقى توحد ربك، ده النصيحة هو، وتحقق الغاية التي من أجلها خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عملت كده يبقى دي النصيحة لله، إنك أصبحت عبد، وأعلى مقام وأشرف منزلة منزلة العبدية. لذلك ربنا لم يدعو نبينا في المقامات العالية إلا بصفة العبد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. دي منزلة عالية قوي، ده منزلة إيه؟ معراج. يقول له إيه بعبده يا ولا؟ أنت اسمك إيه يا ولا؟ زيك درش، الله يبارك لك. في مقام الدعوة دي أعلى مقام. قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام تنزلات القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الله أكبر الحكاية. أيوة، أعلى منزلة منزلة العبد، إنك تكون عبد لله، ده التكريم كله والله. كما قال القائل: ومما زادني فخرا وتيها وكدت بإصبع أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات ربي وتسليماته عليه. كن عبدا لله، ده العز كله، إنك تكون عبد لله مش عبد للمخلوق، لأن العبودية للمخلوق مذلة وصغار، إنما العبودية للخالق عزة. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله. يبقى نصيحتك لربك أن تحقق العبودية الحق لله ولكتابه يعني القرآن، بإتقان قراءته وفهم معانيه والعمل بما فيه بتنفيذ أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. يبقى أنت كده نصحت للقرآن ولرسوله باتباعه وحبه وتوقيره وتعظيمه والذب عن شريعته ونصرة دينه. يبقى أنت كده نصحت للنبي. ولأئمة المسلمين، الأئمة ينقسمون إلى قسمين: أمراء وعلماء. مش دول أئمة المسلمين؟ أمراء. الأمراء ثلاثة: أمير مسلم عدل. مسلم إيه؟ ده من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا يحب وينصر ويؤذر وندعو له ساجدين وفي كل أحوالنا. ليه؟ إمام عادل كالخلفاء الراشدين ومن جاء من بعدهم من أئمة المسلمين الذين عملوا بالكتاب والسنة وأقاموا العدل في الخلق. ده صنف. صنف ثاني من الأمراء: مسلم ظالم جائر، لكن مسلم مش كافر. اسمه ايه ولا؟ مسلم مش كافر. طيب حكمه ايه ده؟ يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية، ولا يقر ظلمه ولا جوره. لأنك لو قررت الظلم تبقى ظالم، تبقى مشكلتك مشكلة. قل له كده يا واد يا مصطفى، مش مصطفى برضه؟ اللي يقر واد الظلم يبقى ظالم، مصيبة والله مصيبة. يبقى الحاكم الجائر الظالم يسمع له ويطاع في المعروف، ولا نحدث فوضى ولا بلبلة، نحفظ البلاد والعباد، وفي نفس الوقت إن أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، وما نمدحش الظلم والجور، نسكت ونصبر حتى نلقى نبينا على الحوض يوم العرض على خالق السماء والأرض. لكن فوضى وبلبلة لا، مش منهج أهل الإسلام أبدا. يبقى دي اسمها الوسطية، يبقى طاعة في المعروف لا طاعة في المعصية، عدم إقرار للظلم والجور. وصلت دي؟ وصلت القضايا دي؟ قضايا إيمانية مهمة قوي، ده منهج، ده منهج. والنوع ده من الحكام اللي ورد فيه كل النصوص بعدم الخروج عليه. ليه؟ لأن الخروج على الحاكم الجائر الظالم ده بيحدث فتنة عظيمة. يمكن الأمة بتعاني بسبب الخروج، ها؟ أو الله العظيم بنعاني. قلنا نغير، إيه اللي حصل؟ إحنا اللي اتغيرنا. لأن خلفنا منهج الإسلام. كما قال شيخ الإسلام: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. فتنة تدوم، الشر بيزيد والخير بيقل. في بقى النوع الثالث من الحكام بقى: حاكم كافر، وينقسم قسمين: كفر أصلي وكفر عارض. دي مشكلة كبيرة بقى، صح؟ الكفر الأصلي يعني ايه؟ يجي دولة كافرة تستولى على دولة مسلمة وتحكمها، زي أيام الاستخراب قديما، الحملات الفرنسية والإنجليز، فاكرين؟ ما أنت لسه صغير يا وليد، لا الكبار يعرفك. طيب فحكمنا حاكم كافر يجب الخروج عليه بشروط: القدرة، وجود البديل الشرعي، مفيش، اصبر وأعد العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لغاية ما ربنا يمكنك. الحاكم الكافر عارض يعني هو كان مسلم بس فعل فعل الكفر الأكبر وأقيمت عليه الحجة وثبت كفره عن طريق أهل الحل والعقد في الأمة، إلا أن تروا كفرا بواحا كمل عندكم فيه من الله برهان، مش بمزاجي ولا بهوايا، ده حكم شرعي خلاص كده. لأن قد يقول الكفر وليس بكافر، ويفعل الكفر وليس بكافر، لابد من إقامة حجة عن طريق العلماء وأهل الحل والعقد في الأمة عشان يقول الحاكم ده كافر مثلا، ويجمعوا على كده. إن أجمعوا حكم حكم الكافر الأصلي، يجب الخروع عليه بشروط. إيه القدرة؟ عشان ما تبقاش فتنة. واثنين يكون في بديل شرعي، يعني حاكم مسلم يقدر يحكم، وهكذا. فدي معنى النصيحة للأمراء، هنسمع لهم ونطيع ما داموا مسلمين في المعروف، إنما في المعصية لا سمع ولا. الدليل أمر النبي أميرا على سرية وأمرهم بالسمع والطاعة، في الطريق غضب أميرهم فقال اجمعوا لي حطبا، جمعوا الحطب، اشتعلوا لي نارا، أشعلوا النار. قال أنا أميركم، نعم، وأمركم النبي بالسمع والطاعة، نعم، وأنا آمركم أن تدخلوا النار. تدخلوا إيش؟ النار. قال بعضهم ما اتبعنا محمدا إلا فرارا من النار. وإحنا أسلمنا ليه؟ عشان ننجو منها. ندخلها؟ لا نفعل أبدا. وبالفعل ما حدش فعل. لما رجعت السرية عرضوا الأمر على النبي، قال لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى قيام الساعة، إنما الطاعة في المعروف. هي دي بقى الطاعة، فين؟ في المعروف فقط. نيجي للعلماء، من الأمراء برضو، ما دول أئمة المسلمين اللي هم الحكام والعلماء. العلماء كذلك نصيحتنا لهم باتباعهم على الحق وأخذ العلم عنهم، لنا شريعة ودين. وإن أخطأ مخطئ منهم لا نتبعه على الخطأ، وننصح له بأدب ونحفظ قدره. يا مش نلطشه ونسكته ونبدعه ونجرحه ونضلله؟ لا، ده مش عدل ولا إنصاف. العالم مدام من أهل السنة ويدعو للسنة وحريص على السنة، اعلم أنه بشر يصيب ويخطئ، لازم هيخطئ هيزل، فدي اسمها زلة عالم. زلة العالم حكمها إيه؟ عدم الاتباع عليها، ونحذر الناس منها، ونبين الصواب بالدليل، والنصح للعالم ما حفظ منزلة العالم وقدر العالم، كما قال ابن القيم عندما اختلف مع بعض أشياخه فقال شيخنا حبيب إلى قلبنا ولكن الحق أحب إلينا من شيخنا، وبين الحق بالدليل ما حفظ قدر إيه؟ الشيخ. يعني المتكلم قدامك ده بيغلط، أيوة بشر بيصيب ويخطئ، خلاص. طب إن أخطأ تنصحني يا ولد يا مصطفى، تقول لي شيخنا أنت قلت كذا كذا وإحنا سمعنا كذا كذا، إيه الصواب؟ الله يرضى عليك، علمنا. أقول لك جزاك الله خير، أنت اللي على حق يا مصطفى، أنا اللي غلطت يا ابني، سامحني. الحديث ده في الله يصح يا ابني ولا يثبت؟ أدب، ونعرف الناس، ده الإخلاص، ننصح لبعض وناخد بإيدين بعض ونذكر بعض، كما قال ابن الجوزي وغيره كان يقول للطلاب كده أنا أمانة بين أيديكم وأنتم أمانة بين يدي. يعني إيه؟ ما دمت أنتوا أمانة لازم أنصح لكم، وأنا كمان أمانة بين إيديكم، لو لقيتوا خطأ أو خلل تذكرون بالله وتنصحوا لنا. وده معنى النصح بقى للأمراء، إن أخطأ نذكره وناخد بإيديه وننصح له ولا نتبعه على الزلة، خلاص. ومن نصيحتنا للعلماء إذا أمرنا بمعروف نسمع ونطيع، إذا نهونا عن منكر نسمع ونطيع، وهكذا. وندعو لهم، ودي غايبة عننا يا إخوة. شوف الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه يقول منذ عرفت الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت الله له. شوف التلميذ النجيب اللي عارف فضل الشيخ، لما تعلم لفظة عن الشيخ خلاص. وده اللي قاله الشافعي، الحر لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة ولا ينسى فضل من علمه لفظة. الأدب ده جابوه منين؟ ما هو ده العلماء كانوا كده كلهم أدب. الإمام مالك الشافعي ما كملش 20 سنة وأجازه في الفتوى وفي التدريس، وكان يجلسه في مجلسه، وكان يقول للطلاب من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. إيه الجيل ده يا إخوة؟ ياه، ما يدص عليه كده ويغمر ومحدش وما يسمعش الناس عنه، لحسن هي نفسني ده مصيبة. لا مش دول يا إخوة، ده الجيل، ده جيل رباني، ده جيل اتربى صح، يقول للطلاب عنده من أراد العلم النفيس فعليه بمين؟ بابن إدريس أي الشافعي تلميذه. لما الكلام ده وصل للشافعي هل افتخر كده وقال طبعا ده أنا الشافعي مثلا؟ ما في ناس كده تنفخ ويتنفخ ربنا يسلم. قال والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. إيه الأدب ده؟ إيه الجيل ده يا إخوة؟ جيل اتربى صح عنده أدب. الخمسة بقى ولعامة المسلمين العوام بقى تعلمهم الدين وتصبر عليهم وترفق بهم وترحمهم وتعفو عن مسيئهم وتعلمهم وتمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. يبقى الأخ في الله حق علي يبقى النصيحة. لازم أنصحك يا مصطفى وانت تنصحني يا مصطفى. ماشي يا مصطفى؟ قضية النصيحة بقى ما في كحق من حقوق الأخوة محتاج لوقفة غير الوقفة لأن المقام ضاق ودايما أبدا العقارب بتطاردني يعني عقارب الساعة. الله يرضى عليكم. لأن كثرة العلم ينسي بعضه بعضا هي تبقى مجالس كده يعني بنحاول نشوف بعض الأمور اللي بنعيشها ونصوب بعض الأمور اللي عايشينها خطأ وكذا لعل وعسى ربنا عز وجل يعفو عني وعنكم ويرفعنا وإياكم بهذه المجالس. ما تدري أي العمل يرفعك عند ربك لعلنا بمثل هذه الجلسة نرفع. ربما أعمالنا الكثيرة ملهاش قيمة عند ربنا لكن ممكن عمل بسيط زي ده ها اجتمعنا كده مع بعض في الديرة كده بنقول قال الله وقال الرسول يمكن ربنا يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا. فهي بس تبقى جلسات كده دردشة مع بعض بنحاول نشوف واقعنا اللي احنا عايشينه ايه المخرج من اللي احنا فيه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء لنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.